بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، قلنا سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية التي تنظمها هذه الجامعة تحقيقا لأهدافها ونفعا لأبنائها ومنسوبيها وأفراد هذا المجتمع المؤمن. نلتقي في هذه الليلة مع كبير علمائنا وشيخنا جميعا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على إسهامه ومشاركته رغم جهوده رغم أعبائه الكبيرة. وسماحة الشيخ عرفته هذه القاعة منذ أكثر من 20 عاما، يوجه أبناءه ويدعو إلى الخير ويتابع ما يقدم من برامج ومن أنشطة، فليس غريبا علينا ولا على هذا المكان ولا على هذه الجامعة، فهو من أقرب الناس إليها ومن أحرص الناس عليها لتؤدي مهمتها على خير وجه. جزاه الله سبحانه وتعالى كل خير. ورجاؤنا أن يستمر عطاؤه وأن يستمر في توجيه هذه الجامعة وتوجيه أبنائها، سواء على مستوى هذه اللقاءات الثقافية الفكرية أم على المستويات الأخرى التي تسمح بها ظروفه، فنحن في حاجة ماسة إلى ما نسمع منه وإلى ما يفيدنا من تجربته الطويلة النافعة. ونعتقد أنه لن يظن علينا بشيء من هذا رغم المشقة كما ذكرت. أما الموضوع الذي سيجري الحديث فيه فهو أسباب منع الفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح قلوبنا جميعا وأن لا يمنع عنها نور الهداية وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين مما أو ما اقترفته أنفسنا، لأن ما أصاب الناس في هذه الحياة ما هو إلا بسبب ذنوبهم، وإلا فعفو الله واسع وفضله عميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات وأن لا يعاملنا بما نحن عليه. وسيكون حديث سماحته أولا في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتلقى الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول هذا الموضوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، واساله سبحانه ان يجعله لقاء مباركا ومريدا لنا جميعا، وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويرزقنا الاستفاده من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ومن كلام اهل العلم والايمان، انه خير مسؤول. ثم اشكر القائمين على هذه الجامعه المباركه، وعلى راسهم الاخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التوفيق على جهودهم الطيبه وعلى اعمالهم المباركه وعلى نشاطهم المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعه ومعاهدها وفي سبيل نفع المسلمين في كل مكان. واشكر رسول الشكر ايضا القائمين على اللجنه الثقافيه، واسال الله لهم مزيدا من التوفيق، وان يعانوا على مهمتهم وان يشددوا في امالهم، وان ينتفع ابناء هذه الجامعه وكل من يتصل وكل من يتصل بها بهذه اللجنه وجهودها، ويجعلها مباركة طيبة مستمرة على خير وهدى في نحن المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور أن شاركت في عمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، وقد بدأت التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ولم أزل مدرسا فيها في المعهد وفي الكلية إلى نهاية عام 80. وفي عام 81 نقل عملي إلى جامعة الإسلامية في المدينة نائبا عن رئيسها سامح بشيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في زمانه رحمه الله، الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله عليه، واسكنه بصحة النادر واصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فانا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ثم يسرني دائما ان التقي باخواني وابنائي فيها في كل مناسبه لولا كانت المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك. فأرجو من القائمين هذه المعذرة، وأحب منهم أن يتصلوا بي دائما بأي مناسبة قد يتيسر للحضور والمشاركة في كل خير. أما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين، وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينفر بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير، وما ينفر بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا. فإن دراسة المشاكل ونظرة الأسباب والعناية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وطريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغيظ ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل، فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شدها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع الشاهد الله الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من خير أسباب إلى أرضادها بما هو في الله ويقرب لديه ويسبب رضاه ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعت في الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه الرضا والذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في غافل النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله ويرسلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم الأمر، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقلنا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئة حسنة بمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكذلك النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عدوا انحسنوا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم عدتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد نسى آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية نزلها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستجيرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة في العزل والآجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا قسى القلوب، ولهذا أولئك قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال ليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية مسكت آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مسكر، فإن هذا يصرون على قبائل أعمالهم ويستمرون على سيئها من هذه النكير، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكثر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: هم بدلنا مكان السيئة من مكان المصائب، سيئة تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تصيب الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ولد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والحسن والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما لا تكفر وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. قل هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنه، فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يستحق السبب به من النعم والعز والنصر وكثره العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا وحاسبوا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، إن عزموا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونقل آيات السبيل وأمرها الحق، نجوا وسعدوا غادوا بالعاقبة الحمد، وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاه من النعم فساروا في الباطل وفدوا على غرة وصارت العاقبة وخيمة، نسأل الله العافية. ولهذا قد فعل فأحياناهم بغتة وهم لا يشعرون بسؤالهم عن المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإخلاء فقدوا على عظم. ولكن هذا يقول الرياض بن عاد فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والفصل والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى لما نفذها وحتى يغيرهم أحد لهم بك فإذا هم في سوء يؤخذ على غضة من ثلاثة عقاب الله من تخفيف الأعداء من خصف من سيول جارفة مهلكة من غير ذلك العقوبات، وأشدها ما في آية الأنعام قسوة القلوب وطبعوا عليها وخدوا عليها حتى لا تنفع معروفا ولا تنفع ربك كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكتب القلب وأن يضال عليه أو تكرم عليه الذنوب وأن يكتب عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذه أعظم العقوبات، أعظم من كون يغلط على العدو فيقتل شهيدا أو يصاب بأمراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها أو يقتل بجد وقعت تمر معه المياه ويقتل معه المال ويصبح الفقر بحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبال حال حسنة الله عليه. ثم قال بعد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدودا وظلمهم انفسهم من المعاصي والسيئات، هذه اسباب هلاكهم ودمائهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اخذوا على الباطل، الا امن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتهم باسنا وهم يلعبون، من يامن الا ضعف هذا الضائع من ظن على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده هذا هو الذي يحصل. اما من عرف سنه الله في عباده وما جاء الامم من العقوبات والنقمات كما على اصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون واصحابه وعلى غيره جرى عليهم العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في أحوال كثيرة من تفريق الأعداء واستئصالهم جهة المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحراسها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإغراض محقه سبحانه وعدم علاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإقلاع ونقل على يد السفهاء وأصلهم على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح. فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتلاعبوا المنكر جاءهم البلاء وأعظمه أن يصابوا في قلوبهم بالظلم والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينجوا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع القطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون بالبر والتقوى والأخذ على يد السبيل وأقنع الحق وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جحدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها الإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره بل يبدأ بنفسه ويوصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها وبهذا تصلح الأمور بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا العينوا على لسان داود عيسى الربيع وقضى بذلك لما عصوا وكانوا يحكمون تعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر عاقبة معتدية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قد نزلوا انفسهم ان تحيط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الايه المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم ورضا باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم المنبوذه فان السيئات يجر بعضها الى بعض الصغار تجر الى الكبائر والكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيفعل الحسنه ثم الحسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم الأجر على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وحسن الأسرة وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فإن كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبنا فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وغير محدد فتوقع بسببه الحياة يكون الكسب بنفسه ليس معصية ولكنه لن يوفق ولن تؤتى بيوت أبوابها ولن يعمل كما ينبغي بل غلط حتى جر على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي سكت فليس كل كسب معصية قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس المعصية لكنه وقع عن غير بصيرة وعن غير هدى وجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يعمل المصلحة ويدفع المرأس وما أصابكم من مصيبة فإذا كسب أيديكم ويعفو عن كثير فهذا يجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة إلى المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاة ويدفع الشر والبلاء ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل وأن يأخذوا على الحق أفضل حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حقه فلا يره المعصية ويضر المجتمع أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس إنما يضر الناس ما ضعف بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا تطلع على الناس فلا يأمرها إلا الله عز وجل. وروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خشيت نظر إلى صاحبها وإن ظهرت ولم تغير مرة العامة ولو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف. والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسند إليهم هذا الأمر ومن أحيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس يرأوا المنكر فلا يغيروه أو تكأي أمرهم الله به. قال رواه عدو غيره في إسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يسقط في لسانه فإن سقط في قلبه وذلك أضعف الإيمان خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا أن يسأل الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كانوا من أمتي حواريون وأصحاب يقول بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها لتخلو من باب الخلود يقولون ما لا يفعلون ويسألون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن وليس وراء ذلك جريمة حق القتل. بل يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد إنكار المنكر بالجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد فليس الجهاد خاصا في قتال الكفار بل يكون الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويكون الجهاد في طلب العلم والإشارة إلى الله والدعوة إليه ويكون الجهاد في حساب نفسه وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى صدق معاصي الله ومن جاهد فإنه يجهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأفضل الجهاد أكبر. والحج هذا معروف هو ضعيف ذكره غيره وغيره والله أعلم فهو معروف ولكن حجه ضعيف. لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد رواه بعض غزواته هذا الحديث أنه قال لأنه في غيره من هو جهاد النفس قال جهاد الهوى قال جهاد القلب فإن جهاد النفس جهاد عظيم. وإن كان الجهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح جهاد الأكبر وجهاد الكفار ولكنه ينبني على جهاد النفس وإذا صلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له أثر عظيم في أعداء الله وصار يجري بالنفس على أعداء الله يجري بالتوفيق. ومتى ضعفوا عن جهاد النفس وسار بينهم معاصي وسيئات فإنهم حريون بأن يخلوا عند جهادهم العدل وتكون معاصيهم جنة عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد النفوس تحتاج إلى جهاد وإن كان الحديث الذي سمعته حديثا ضعيفا لكن يشير إلى أن النفوس لها جهاد وأن جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. فيجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله حتى يدع محارم الله حتى يجعل حدود الله فيكون عضوا نافعا للمجتمع ويكون ذريعة صالحة للمجتمع في ضمة إليها الأبناء وضمة إليها الجهود وأعضاء صالحة صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الضيف المبارك والنصر المؤثر والسلامة من نصر البلاد. وسمعتم الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وأنتم نص ما قد أرسلت واتقوا الله إن الله خبير من الأمر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم ولا يكونوا كسفون. فالمؤمن عليه يجعل نفسه وعلى أن يقدم لآخرته وهو الغد يقدم لها عملا صالحا عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة من نومه وسيئاته وعلى أن يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب الناس وذكرهم يقول لهم فليبلغ الشاهد الواحد فرب مبلغ أو آل سامع ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم أدعها كما سمعها فرب مبلغ أو آل سامع. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على الجميع أن يبلغوا تبليغا محكوما تبليغا مربوطا إلى غيرهم ما سمعوا من فائدة من توجيه من إرشاد من نصيحة من علم يحملونه إلى غيرهم حتى تكون من فائدة عامة لكثير من الناس وحتى يحصل للجميع التعاون والتقوى والتناصح. ربما المبلغين ما عمروا يكونون أوعى لذلك الحديث وذلك العلم لمن حقه، وربما يرفعون المقال أسرى من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لإخواني أينما كانوا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على إبلاغ غيره ما بين المسلمين، حريصا على الرجال والدعوة والتوجيه، لا يحكم نفسه ولا يقول أنا من أنا، هناك من هو أعظم مني، من هو أكبر مني، من هو أعلم مني، لا. هذه السفينة سفينتنا على خطر، كل منا عليه أن يتعب في حمايتها لأنها تقرأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أسباب سلامتها ومن أسباب نجاتها، وترك ذلك والغفلة عن ذلك من أسباب غرقها وعذابها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضرب من الأمثال بهذا المثل الذي أشرت له، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله بالإنكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها أن المعاصي والسيئات. كمثل قوم استهموا على السفينة، اقترعوا على السفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وبعض المأساة أصاب أعلاها. يعني بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرى، وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي يلي الناس. فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا أن يسقوا الماء مروا على نفق، فقالوا ما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤلم فوقنا، حتى لا نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخرقون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها فتدخل وتخرق، وإن دخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اكتسبوا فيها طابقيها. فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكذب السفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك. وإن تساهلوا وتركوا العابث يعبث ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به هلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه منه ويقول، كما قال الله جل وعلا: بل الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. هذا المثل العظيم يعقله كل من تدبره وتعلم من وجه يقول، ويعلم منه ان الناس في هذه الدنيا اينما كانوا على خطر وعلى جفاء ظروف هار وعلى طريق هلكه، الا ان اخذ علماؤهم واخيارهم وعقلاؤهم على ايدي سفهائهم، الا اذا منعوا المخربين من التخريب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التحريم من قوة نجوا جميعا، وصار لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخلف لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهلك الدنيا. ومما يدل على وجوب التناصح والتعاون وأن ذلك من أسباب فصول الحيرات ورفع النقمات، من أسباب غيظ القلوب وغيظ الفلاح وغيظ المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه، قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. ما قال كل ما عملوا، لو اخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا يعاقبهم على بعض سيئاتهم. وش الحكمه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فاذا تابوا ورجعوا رفع عنهم البلاء وزال المحذور وجاءته من الخيرات واستقرته الأحوال ونصروا على عدوه وعمه وعظمته وإحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر لاستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاع عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد من أمرهم. فالتوبة لها شأن عظيم، توبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره ليسلم أبو صلاح كل الأحوال، وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن نرفع إخواننا، علينا أن ننفذ وصنا الله وصل أهلنا بالأمر ما أمر، علينا أن ننفذ هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعده: أولئك يرحمهم الله إن الله عافية. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي إلى غير ذلك، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الغير بإصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوب الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا يعنى كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والصلاة النافلة والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصح لله ولعباده وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف ومن المنكر أينما كنا وأن يكفينا شر الإدهان، فالإدهان أمره خفي وأنتم لو تدهنوا فتدهنون، والإدهان نرفع إنكار المنكر وترك المعاصي مجاملة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات في الجماعات بصدق وإخلاص وإفاء الله جل وعلا، ونرفع من تحلل عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبرأ والدينا ونرفع في ذلك ونصل أرحامنا وأن نأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر حسب الإمكان والطاقة وأن ندعوهم إلى كل خير. علينا أن نحافظ أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من لحان من لحانا وقصد جواربنا وجلدها. علينا ان نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. على ان نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك ايضا الحذر من اسلال الملابس التي فجأة في الناس وكثر في الناس والاسلال من المحرمات. واذا كان عن تكبر صار اقبح واشد اثما، فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمه ينبغي للجميع الا يحكموا شيئا من امر الله والا يحكموا شيئا من العاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامه وخواص على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى ويتنافعوا في الله وان يصدقوا في ذلك وان يبداوا بانفسهم في جميع ما يتعلق بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكر الله لسماحة شيخنا هذه التوجيهات النافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت، وسأدمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد. كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة في جملتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الأخوة، ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار من سكان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمصار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
أجاب عن هذا السؤال ونسأل الله التوفيق للجميع. سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن أمر الله، فتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أنظار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما جرت عليهم من الأمور. فالكفار قد بلغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهاجموا بالرسل وأعرضوا عن دين الله. فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ثم يأخذه سبحانه أخذ على المقتدر بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم ما يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العادلة ويباوي له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب، كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على قلبه من هذا الناس ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحد على وجه الأرض، بل هلكوا جميعا، كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا، وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة الكفرية. وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها سعت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنعم إلا بأمر يسوء لائم، فقد يمهلون وينطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعذيب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى الحسنة، فيرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين أقرب إلى تحقيق الإسلام يتنبهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء. فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله، هم أسرع الناس إلى الخير، هم أصدق الناس في كل خير، هم أولياء الله، بل هم القمة في الولاية، هم خير عباد الله، ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر وغير ذلك، وهم أولياء الله يتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصاب هو المسلمين في المدينة من الجذب والقحط حتى استغاثوا مرات عن المنبر وخرج مرة للصحراء واستغاث لما أجبت الأرض كثيرة وهلكت الأموال والسكن، فأغاثهم الله وقبل دعوتهم لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث بأسرع وقت. وفي وقت عمر بن الخطاب وهو أحسن الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك أحسن أهل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط في عام الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور، لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون وسيستقيمون على الهدى والصلاح. فهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها، وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه
هي فيما نعلم أحسن من العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن من العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشهور. ومع ذلك عندنا شرور كثيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك، ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومنيعة كثيرة وخيرات جديدة. علينا أن لا نأمن وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أشر منا معاصي وسيئات، ونتساهل ونقع في البلاء ويصيبنا شر من أولئك. فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ولكن لديه من البصيرة والعلم والعمل مثل أولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا أمر الله وحتى استمروا بمعاصي الله فعاقبهم في أوقات ثم أمثالهم وأنر عليهم الأرزاق في أوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي تتعلق بها دعوة العامة وبعض صغار طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده. فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة من الضراء وتارة يبتليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الأوضاع وإلى أصلاح الأحوال. والله المستعان.
جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، يقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو انفعال أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، وله الحكمة في سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسرار وحكم أخرى اختار ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجتبة وهي مقحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب إذا ولا جد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. الله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل الغيث من بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتصب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية جغرافية الأرض أو مناخ الأرض وشبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إلى شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار ثلاثا بالخصب والأمطار النافعة وثلاثا بالأمطار الضارة حتى تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنفذ معيشتهم وتفسد أحوالهم، وتنزل الأمطار ولا تحصل الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلاد كثيرة. فالأمر بيد الله ونصرفه كيف يشاء، لا من جهة الله في الأرض ولا من أجل طيب المناخ ولا غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية في عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل أوقات محدودة مستمرة جارية عن عباد بالغة ليبتلي شكرهم وصبرهم وليبتليهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم.
سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمون عليهم أن ينفذوا أمر الله وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا الحكمة وأن ليس كل نقص يصلي ركعتين والتحية مطلوب يغيره من أنفسهم إن الله لا يغيره بقوم حتى يغيره من أنفسهم لا بأنفسهم. فليس أن تصور في التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطب في جوامع ويستغيد، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة وليس جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولا لهذا وسلم مع ذلك أن يحاسب أنفسهم ويرجع عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله ويحاسب أنفسهم فيما يمنع الغير فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغير على المنازل لا يكفيها، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشكر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير مما ضيع أهل السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إدارة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصير في أمر الله، رعاة ووقيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب، علينا حاجب أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد صرفنا أنفسنا عن محارم الله، قد جاهلنا أنفسنا، جاهلنا من تحت أيدينا. لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا، وهكذا يكون خفيف يقول عن جرب ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير من أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم، من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع، ولدينا في المجتمع أن يجتهد في صلاح عضويته وأدائها واجبها وعلى صلاح لبنته، وأن لبنته صالحة نوضع عليها غيرها لا تنكسر بالقوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها، هذا لنا ينبغي، وبهذا يحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمالنا الطيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا.
إذا صلى شخص أو شخصان صلاة الاستسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
هي إخوات للجميع، الجماعات والأخوات، يصلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة، ويصلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من طاح وشدة الحاجة إلى طول المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا قتل بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سليمان ذات يوم خرج يستسقي فراى مملكه رافعه قوائمها الى السماء تقول اهل نهار من خلقك ليس بنا معنا عن السقيان، فقال ارجوك لا سقيت بدعوه بيتكم، ان حكم سقي الناس برحمه هذه النمله. فالامر ان المسلمين يجب عليهم ان لا يتكلموا على بعض، بل يجب على المسلمين ان يتعاونوا بالبر والتقوى ويصحوا لأنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو يستسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة دون بقية البلد فكل هذا خير، كل هذا صالح، يجزى من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة، وإنما الذي يأثم من تركه ترك التوبة، هل هو يأثم من فعل من تركها توبة من الذنوب توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وان يبادر بالندم على الماضي والاجماع من السيئات الحاضره والعزم الصادق ان يعود بها، هكذا التوبه، وان كان هناك موالد رد الى اهلها او تحللهم منها فنحن الان في خطر عظيم، كم عندنا من سيئه، كم عندنا من ظلم لانفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، فعلينا ان نعذب انفسنا حكاما ومحكومين وان نرجع الى ربنا بالتوبه الصادقه ورد الموالد الى اهلها التي عندنا والاحسان الى عباد الله وقيام بما أوجب الله على كل فرد منا من رجل والله من عالم وطالب من عامة وغير عامة من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبه إلى الله ما قصر، والله المستعان.
ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث والأسباب منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
القرآن مملوء بأسباب هذه الأشياء، لكن مثل ما سمعتم هو في السنة ما يؤيد معنى القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغيث من المعاصي والسيئات. فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة في الكبائر من الصغائر إلى سيئات تتعلق بالمخلوقين، سيئات تتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أي أغاثهم، كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالعباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد الأسود وأغاثهم الله. وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. والحلوى التي في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان للطالب العلم أن يراجع الكتب التي أدرت في هذا الباب للترغيب والترهيب، جواب الكاتب ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك، حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب منع القصر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة من فرائض الإسلام، من ركن من أركان الإسلام الخمسة، فحبسها وعدم إخراجها من أسباب منع القصر. وكذلك عدم الصيام في رمضان والقصار في ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة من تهاون الصلاة وذلك أعظم، وترك الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، شرب المسكرات، كذلك لوم الوالدين، قطيعات الأرحام، غير إلى غير هذا. كل الشرور تسبب متعاملة ومجتمعة منع الغيث ورب الرب عز وجل ونزع البركات ووجود الجلوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة، ولا حول ولا قوة. وهو من ذلك مثل ما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرافها وخطف عليها والطبع عليها، وتسبب أيضا تسليم الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشر إلينا ودعوتنا إليه، والحيلة الكثيرة في أخذنا للشر وتمتعنا به واستحسانه وأخذ النفرة منه. كل هذا من جيد أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. والله المستعان.
أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأقراص والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي من مثل، كل المعاصي تكاد من هذا، الإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يعرف المعنى الذي سمعته. ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر ذلك، وما أصاب المسلمين بخير يديه ويعفو عن كثير إلى غير ذلك. المقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وهي من أعظم الأسباب فيما يقع من الشرور، والتوعية واجبة والإصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا وإلى ما كانوا في هذه المسألة وغيرها. ولا يريح اللسان ولا يقول نصحت ثم نصحت ولم يستجب لي، لا، بل يستمد النصيحة مع أهل بيته، مع إخوانه، مع المسؤولين عنده، مع من تحت يده، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيدون من نصيحته. وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعض الناس يستفيد من كتاب الله بل لا يقرأ بل لا يتدبر، فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر. لكن الأهل لكنهم لا ييأس، لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحفل المناسب وغير ذلك مع الأفراد ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يلين قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان. وهذا كله بفضل الله، كله بتقدير وحكمة سبحانه وتعالى، ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع من حرص وتذكير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام ونصيحة بما يتعلق بالربا، ونصيحة بما يتعلق بالمعاصي والشرور، ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها للولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يدعى الله به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف ومن طريق الإذاعة والتلفاز، والله مسؤول عن يصلح الأشياء العاقلة ويصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين وأن يهدهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأسلوا ويمضوا في الإصلاح والهدى. الله
المستعان. بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشك في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها.
ما رأيك؟ هذا طرق منها توعية كثيرة من طريق المنابر يوم الجمعة، من طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره. كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان من الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأن الأمور ظاهرة لا تحتاج إلى علم كثير، الأمور ظاهرة فالتوجيه فيها والإرشاد والإعانة خير أمر مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاتهم بواسطة لجان من الإيمان والأمانة في مسألة تسلم لهم الأموال، ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أغنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم به الدولة وأن تحتلي به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان المعروفين من الأموال، يتصل بهم لجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات بين أيديهم بيانات واضحة في فقراء البلد المستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن
هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما المانع أن يستسقى المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالخير، أو رحمة لفقراء الكفار، وإحسان الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يشاهدون، أو رحمة لإخوان المسلمين الذين معه، لأنه أنت في عمر غير الوقع، كل هذا طيب، ما فعل هذا في شيء.
أما الشيخ في دون أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هذا الحل لله، أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس في الدعاء على الكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن الإحسن والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك دعا لقوم من الكفار حتى أهلكهم الله، فإنه قيل له أندوس إنه قد أصروا وأبوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم أهل دوس وأتي بهم هداهم الله، فقد تعالى قوم وتعالى قوم. لكن الدعوة بإباس الأنهار وإتام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباس الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والإسلام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أخيهم ويهتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع تاجرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرنا شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما تنصيص على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعني، الله أعلم.
سؤال، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟
حديث احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح وهو الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى، وقد بسط الأعلام القيم رحمه الله وفي خلصة من كلمية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم من سيد الله وقدر الحكمة والتعليم، وفي مواضعها كثيرة في الكتب رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة إلى الأرض، وأخذ بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة، وكان لو بقي فيها الذرية كانوا في الجنة. فموسى نام آدم وأنا خرجت نسكا من الجنة، فقال له آدم أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في الخروج من الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقع منها، فلا يجب يلام عن تاب. ثم أيضا لا يجب يلام على مصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أفكر الشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ هذا لا، إنما لا مصر عليها لم يتب. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة، لا يلام حتى التوبة. التوبة تفعل الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم ثلاث ساعات كثيرة من الله تاب عليه أو في آخر آدم ورده في الهواء ثم يتبع عليه مثل الله كما أيها هذا. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم وموسى انفلته بالحجة وظهر عليه لأن كان رجع أمرين، أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة ويخرج الذرية من مثل الأرض، وآدم لم يخرجهم إنما أكل من الشجرة، فصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على مصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع الأمر عند نزول المصائب، فقدر يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجوز أن يحتج بها على معايب والشرور والمعاصي، لا، فقدر حجة بعد التوبة. وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض، الفقر، الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء له بأجر مسمى، فيحتج بالقدر ويتعزى بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز أن يحتج بها على معايب، لأنه يعني خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما فهو من الإرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصدرونه كله لا يخالف ما سبق بعلم الله وما سبق بقدر الله. لمن شاء لكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله. هم لهم مشيئة، لهم إرادة، لهم عمل، لهم صلح، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومغير، مسير بالقدر السابق وليسيره ذمته الله سبحانه وتعالى، ومسير بجهة لأنه لا يمكنه أن يخرج عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله إلى ما كان، ومغير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئة وأعطي عقلا يميز بين الضال والنافع، ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، باختيار لن يجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر، أو اختيار له شيئا له إرادة تنسب إليه، هو الداري هو السالك هو المصلي هو الصائم، له أفعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل، ومن أراد البسط في هذا فليراجع شفاء العليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقال في هذا الحديث وفي غير تحذير السعادة وفي مواضع أخرى في كتابة الشيخ أيضا في قلوب العقل العظيمة. نعم
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر فما هي؟
هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف في ضعف إذا الحين ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات مكتوب او جاهل لكم به او سالك الذي مضوا واذا منعوا الزكاه من قطع من السماء واذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل واذا لاسهم بينهم في اشياء اخرى اي الخمس وحكموا فيه ضعف، ولكن ليست هذه الخمس وحدها بل هي من اسباب الهلاك ومن اسباب حبس الغير ومن اسباب غضب الله عز وجل. نعم.
يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب الله فليدعوني بالثبات.
ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى وحمده الله كما حمدنا إن شاء الله. حمده الله لحمنا العلم، نسأل الله يوفق الجميع ولأن الذين متحابين في الله حتى نلقى.
هنا سؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه.
هل في خلاف من العلم؟ ومشهور أن الجمهور أنه ما دام عادها للبيع فيها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها. وفيه القول الآخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها أنها لا تجب فيها الزكاة حتى ينشط سوقها ويسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وجد للتجارة فليس زكاة سواء غلا أو رخص. لحديث أبو بكر جندب كان يقول أن نريد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعية البيع مطلقة.
أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القبر، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها.
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وبداء الإنسان في نفسه لا يدع العلم على غيره والتبعة على غيره، فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من معاصيه، حتى يكون أولا نافعا آمنا مجديا مجمرا للمجتمع. كان بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ورغم ما يغلب العظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل. وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا من الخير وينصحوهم بالطرق المناسبة الكتابية والشرعية، وأن يوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة بسط العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يدري من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاطوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيره من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأخ مع أحوال الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع أمراء البلاد ومع بعضهم في بعض، إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. والله المستعان.
مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها.
لا شك في هذا الواقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة افترق على 73 فرقة كلها من النار، أن الأمة المنتسبة للإسلام تفترق هذا الافتراق. فكيف بالأمم الأخرى التي لا تدخل الإسلام، اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بأنواعهم؟ عند فرقهم كثيرة أيضا، ولكن التفرق المنتسب للإسلام يضر أكثر، يضر بأهله أكثر. هو الطريقة لهذا المنجية هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها بلزوم دينه والاستقامة على شريعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا أيها الناس استجيبوا لله والرسول لعلكم ما يحييكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فالطريق المنجي والطريق السعادة الذي لا يجوز فيه الحيرة أن يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستفادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل في ذلك، ويقبل على السنه المطهره قراءه وتدبرا وتعقلا وقصدا زائدا سوى العمل، فينفذ ويتشاور مع اهل العلم ويسالهم عما اشكل عليه ومع زملائه واخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم، بل يسلك اخوانه وولاءه ويتذكر معه بالعلم ويتذكر مع من يظن عنده فائده، ويسال اهل العلم المدرسين والى المدرسين ممن يظن انه عنده علما فيقوم علما الى علمه وخيرا الى عنده من الخير، فيحصل بذلك تعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الاقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء، كما قال الله سبحانه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمه وسبل الشيطان التي يدعو اليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل.
يعلل البعض أن سبب بعد كثير من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحوادث بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أنه يضر الجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم الشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. فاتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع، ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقد الأحكام، وأن يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي، وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا. فكم من عائل قولا صحيحا وأخذته منها مستقيما، فالفهم الصحيح من أسباب السعادة، والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي هو التقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهم الإنسان الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع على كثير من الناس. وأسباب ما وقع على الخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين، وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم بأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلهم لا يقتل قتل عاد، ويقول فيهم يمرون الإسلام ثم لا يعودون إليه، ويقول فيهم إنه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب جهادهم وخشوعهم، لكنهم أتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها، فغلطوا وأساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معهم والاستفادة منهم، فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا، كما وقع له كما وقع من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحرب والسابق.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما له بأس القنوت طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قد قنت في النوازل عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا قنت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، يقول هذا طيب ما له بأس. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غلاء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي
الزواج
عموما. لعلكم أو لعلنا نختم هذه في حديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه المشاكل الأخرى وهي مشكلة المشاكل بهذا الخصوص، وأسبابها وفرط المال عند كثير من الناس، ولا يدرك النساء المرأة التي يريد إلا بالمال الكثير، ولا ينظر إلى غيره ولا بل يعبه إلى حاجته، وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل، فلا يدركون مطالبهم، وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في الغربة وفي عصر غربة وليس في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن في عصر غربة، فلهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، وقليل والذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل صفاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجيبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نفج ما نفج من ساعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة كثير من الناس في تحصيل المرأة بكل ممكن ولو بملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهر لهم على الرجال. فالرجل هو الذي يمهر المهر للرجل على بنته واخته كما في باكستان وغيرها. المقصود ان هذا البلد هنا اسبابه بما نعلم قله العلم وقله الورع وقله خوف من الله في كثير من الناس وقله الاموال وكثرتها عند بعض الناس فلا يهمه الا ان يعطي المراه بكل وسيله واهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال. هذا هو الغالب اليوم على الناس. فلهذا نتج ما نفس. ثم امر اخر لا ننساه وهو ان كثير من الشباب ليس عنده اقبال على الزواج ولو اقبل على الزواج وقفله ليس الله امره فانه كما جاء في الحديث ثلاثه حقا الله تعالى منه المزوج للاداء. فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليس الله امرهم بالدين وبالزكاه من بعضهم لبعض ومن غير ذلك. يستطيع الانسان يستفيد ثم يؤذي الله عز وجل والحكومه تساعد بهذا. وهذه المساعده الشعبيه التي توسطنا فيها وهي ما تدل الان على ما فيها من تاخير هي ايضا تنفع من احتاج اليها وتوغل شروطها فيه وهي مساعده لا باس بها تعين المتوسطين في الزواج. ويسال الله يصلح بال المسلمين. اما من يقول ان يجب ان يغرض صداق معين وتقوم الدوله بذلك هذا ليس بامر عملي وقد تركه من سهيه العلماء فلم يره امرا عمليا ولا يمكن اجبار الناس على ذلك. وأما ابي عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود ان اجبار الناس على دراهم معينه تبذل للنساء والعاقب من خالف لها امر ليس في الامر الهين وليس في الامر العملي ولا داعي دليل يعتمد عليه حتى يقول به العلماء وحتى تقول به الدوله. لكن لو تواطأ قبيله او ان يقارن او بلد شيء وسمحوا به واجتمعوا عليه لا باس.
شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير واثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. واشكر الاخوه الذين حضروا معنا هذه الليله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.